والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في علاقة الاستصحاب مع بعض الأدلة الأخرى ذكر المصنف رحمه الله عليه منها أصالة الحيل. فما هي العلاقة بين الاستصحاب وأصالة الحيل؟ أنا فقط أوضح هذا المطلب، وبعد ذلك أنه أوضح ما يريد أن يطرحه المصنف رحمه الله عليه وما يهدف إليه في طرح هذا المبحث. فهناك آراء ثلاثة أوضحت العلاقة بين الاستصحاب وأصالة الحيل. الرأي الأول هو الذي نسبه الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه للسيد بحر العلوم، وهو أن بين الاستصحاب وأصالة الحيل ينبغي أن تلاحظ العلاقة بين ذات الاستصحاب لا بين دليل الاستصحاب. عندنا نظرتان، مرة أنظر إلى ذات الاستصحاب كأصل عملي وأبني به على الحالة السابقة، ومرة أنظر إلى دليل الاستصحاب الذي هو لا تنقض اليقين بالشك. وسيأتي بعد قليل أنه هذان نظران مختلفان. هذا المعنى، مرة أنظر إلى ذات الأصل العملي ومرة أنظر إلى دليل الأصل العملي، وإن شئت عبر بعبارة دقيقة وصحيحة، مرة أنظر إلى ذات المدلول ومرة أنظر إلى ذات الدليل. وهناك فرق بين النظرين. السيد بحر العلوم رحمة الله عليه قال ينبغي أن تلاحظ النسبة بين الاستصحاب وأصالة الحيل لا بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحيل. نلحظ النسبة بين ذات الاستصحاب نفسه كأصل عملي وبين أصالة الحيل في موارد أنه يكون هناك اشتباه بأن هذا حلال أو حرام. وقد قرر السيد بحر العلوم أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، من حيث أن أصالة الحيل في موارد الاشتباه بين الحلية والحرمة تقول كل شيء مشكوك من حيث الحلية والحرمة فابن به على مثلا الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، سواء كان مسبوقا بحالة سابقة أو لم يكن مسبوقا بيقين سابق بحالة سابقة. بينما ذات الاستصحاب يقول أنه إذا كانت هذا المشكوك الحلية والحرمة أنه له حالة سابقة فابني على الحالة السابقة. فمن هذه الجهة تكون أصالة الحيل لها عموم في الحقيقة مطلق لأصل الاستصحاب أو للاستصحاب، خلينا نعبر عنه نفس الاستصحاب، لأن الاستصحاب مقيد شكه بوجود حالة سابقة، بينما أصالة الحلية غير مقيد الشك بوجود حالة سابقة. ومن المعروف جدا أنه أصوليا إذا دار الأمر بين المطلق والمقيد فيقدم فيخصص المطلق بالمقيد. هذا المعنى، فيقدم المقيد ويخصص المطلق، العبارة الدقيقة يقيد يعني المطلق، فهذا قصد يخصص المطلق العبارة تصير أنسب وأشمل. وذلك إذا كان هناك تعارض، يعني الاستصحاب أنه يقول هناك يقين سابق بالحرمة والآن أشك بأن هذا حلال أو حرام، وأصالة الحلية تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، سواء كان مسبوقا باليقين بالحرمة أو لم يكن مسبوقا باليقين بالحرمة، فيقع التعارض بين الاستصحاب الذي يفضي إلى الحرمة لأنه اليقين السابق ويقين بالحرمة، وبين أصالة الحلية القاضية بأن هذا حلال مطلقا سواء كان له حالة سابقة أو لم يكن له حالة سابقة، فيقيد المطلق. فنقول هكذا تكون النتيجة النهائية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام إلا إذا كانت له حالة سابقة مثلا، فيبنى فيه على الحالة السابقة. هذا ملخص ما نسب إلى السيد بحر العلوم. وفي النسبة تأمل ربما أنه نذكره بالحساب، وأنتم هم راجعوا يعني يعني مراجعة، شوفوا أنه هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم السيد بحر العلوم رحمة الله عليه هذا صحيح النسبة أو ليست يعني صحيحة، نتيجة أنه هذا رأي منسوب السيد بحر العلوم. الرأي الثاني هو الذي التزمه السيد الخميني رحمة الله عليه، والسيد في المقام في بحوثه كان يشير إلى السيد الخميني في هذا، في بحوثه قال وقد نقل أو قال أنه بعض المتأخرين يريد بي السيد الخميني، وفي المقام أنه عبر بالتعبير وقد يتوهم. هذا المعنى، والمتوهم في المقام هو السيد الخميني رحمة الله عليه. بني لا هو هذا متعارف أصوليا، يعني هذا ما يذكرون الأسماء، يعني يجعل كأنه المسألة أنه للباحث هو الذي يذكر الاسم، هو يذكر المصدر وما يذكر الاسم لكن يذكر المصدر. راجع كذا بلي
صاحب الجواهر يقول بعض المعاصرين،
اي بعض المعاصرين بلي
اذا شهيد مثلا يقول شهيد ثاني
بلي صحيح اي بس هذا بها مباحثه ان شاء الله تاتي بعد الدرس زين ان شاء الله هذا المعنى. بس هي يعني قد يكون مثلا احتراما اليه، يعني انه هو معاصر اليه ويريد ينقد رايه وما يوافق حتى يذكره، اذا يوافقه ما يذكره، لكن اذا يريد ينقد احتراما اليه انه ما يذكر اسمه، بخلاف اذا كان هو متوفى فما في حزازه انه يذكر اسمه وينقده، ممكن شخص معاصر فربما يستسحم انه ينقده، خصوصا اذا كان بمنزله اساتذته مثل سيد الخميني، يعني بمنزله اساتذه سيد الشهيد الصدر رحمه الله، سيد الخميني يعني استاذ المعاصرين لسيد الشهيد الصدر، فهو بمنزلة أستاذه كأنه هو معاصر إليه، فيذكر أنه مثلاً قد مثلاً قال بعض المتأثرين أو في المقام يعني الكلمة هم قاسية مثلاً، ومثلاً يتوهم متوهم في المقام هو سيد الخميني، وقد يتوهم يعني سيد الخميني متوهم. فالمقصد فالرأي الثاني هو الذي ذكره السيد الخميني. السيد الخميني هكذا ذكر مرة أنه نتعامل مع الأصحاب على أساس كونه أمارة من الأمارات باعتبار أن الحالة السابقة تعطي كاشفية للحالة الفعلية، ومرة نتعامل مع الاستصحاب من ناحية كونه أصلا عمليا. هذا المعنى قال فإذا تعاملنا مع الأمارة مع الاستصحاب على أساس كونه أمارة فالنسبة تكون بين أصالة الحل وبين نفس الاستصحاب لا بين أصالة الحل ودليل الاستصحاب، وإذا قلنا بأن الاستصحاب أصل عملي فلا بد من ملاحظة النسبة من جهة أنها عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحل. النقطة في ذلك إيش؟ يعني بعبارة أخرى قبل بيان النقطة، السيد الخميني يقول تحديد النسبة والعلاقة بين أصالة الحل وبين الاستصحاب من كون هذه النسبة هي العموم الخصوص المطلق أو العموم الخصوص من وجه، هذا يتبع حقيقة الاستصحاب، هل أن الاستصحاب أمارة من الأمارات أو أن الاستصحاب أصل عملي. فإن كان أصل عملي ينبغي أن لا تلحظ النسبة بين نفس الاستصحاب وبين أصالة الحل، بل بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحل، كما سيأتي بيان ليش شنو النقطة في ذلك. وإذا كانت حقيقة الاستصحاب هي الأمارة فينبغي أن تلحظ النسبة من ناحية كونها عموم خصوص مطلق أو من وجه بين نفس الاستصحاب وبين أصالة الحل. النقطة في ذلك إيش؟ يقول إذا كان الاستصحاب أمارة يعني حال حال خبر الثقة جيد، فينبغي أن والأمارية إنما كان منشأها فرضا الحالة السابقة، يعني الحالة السابقة تعطي كاشفية للحالة الفعلية أو اليقين السابق يعطي كاشفية للحالة الفعلية جيد. إذا كان الاستصحاب عبارة عن أمارة فنحدد النسبة بين نفس الاستصحاب لا بين دليل الاستصحاب، بين نفس الاستصحاب وأصالة الحل. لماذا أنه سيدنا أنه تحدد النسبة بين نفس الاستصحاب إذا كان أمارة؟ يقول باعتبار أنه في المقام اللي هو موارد الشك في الحلية والحرمة نلحظ الحالة السابقة التي هي الحرمة، والحالة السابقة التي هي الحرمة إيش تقول؟ تقول هناك كشف ظني للحالة الفعلية التي هي إيش؟ التي هي الحرمة، بينما أصالة الحل تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام سواء كان مسبوق بحالة سابقة أو لم يكن مسبوقا. فتكون النسبة بينهما بناء على أن الاستصحاب أمارة تكون النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، يعني نفس رأي السيد بحر العلوم رحمة الله عليه، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. لماذا؟ باعتبار أن أصالة الحل تقول هذا المشكوك الحلية حلال سواء كانت له حالة سابقة أو لم يكن له حالة سابقة، هذا المعنى. بينما الاستصحاب يكون هو المقيد هو الخاص من جهة إيش؟ من جهة يقول لا هذا المشكوك يكون حراما أو حلالا وفق للحالة السابقة، وإذا وقع التعارض بين المطلق والمقيد فلا بد أن يقيد المطلق ويقدم المقيد عليه، هذا أمر واضح. هذا كله إذا كان الاستصحاب إيش؟ إذا كان الاستصحاب أمارة جيد. فننظر إلى نقطة الأمارية اللي هو اليقين السابق أو الحالة السابقة جيد، ومن ثم نلحظ النسبة بين نقطة الأمارية الموجودة في هذا المورد مورد الحلية والحرمة والنسبة بين النقطة الأمارية وبين أصالة الحلوة نحدد النسبة، هذا بناء على كون الأصحاب أمارة. وأما بناء على كون الأصحاب أصل عملي تعبدي، ما أعرف النقطة في جعله وحجيته إيش، أصل عملي تعبدي لابد أن ألحظ الدليل الدال على حجية الأصحاب، لأنه أصل عملي تعبدي، إنه ليس هناك نقطة يمكن أن ألاحظها في نفس الأصحاب، لابد أن أرجع إلى دليل الأصحاب لأرى بأن الدليل علاقته مع دليل آصالة الحل ما هي النسبة فيه، يعني ما هي العلاقة والنسبة بين دليل الأصحاب وبين دليل آصالة الحل. وهنا قد يقال بأن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من واجه بأي لحظة بالي.
لماذا مع الدليل
أصالة
الحيل؟
مو نفس أصالة الحيل. مو نفس أصالة الحيل. باعتبار أن أصالة الحيل أصلاً بين دليل أصالة الحيل، بلي بين دليل الاصحاب ودليل أصالة الحيل، كما نصيد منبه على هذه المسألة. بين دليل الاصحاب الذي هو لا تنقض اليقين بالشك، وبين دليل أصالة الحيل الذي هو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فجيد. وقد يقال بأن النسبة بين دليل الاصحاب ودليل أصالة الحل هي العموم والخصوص من واجه بأي لحاظ، باعتبار أنه لا تنقض اليقين بالشك الذي هو دليل الاستصحاب يختص فيما إذا كان هناك يقين سابق، أصالة الحل ليس هناك يقين سابق، فهذا محل الافتراق من جهة الاستصحاب. جيد.
أصالة الحل سواء كان يقين سابق أو لم يكن،
أو لم يكن يقين سابق، لا سبين مطلب. جيد إن شاء الله. بالنسبة إلى أصالة الحل، بالنسبة إلى أصالة الحل تفترق فيما إذا لم يكن هناك يقين سابق، هاي بالنسبة إلى أصالة الحل. وبالنسبة إلى الاستصحاب تفترق في غير موارد الحل والحرمة، يعني في الوقائع المشكوكة التي ليس فيها حلال أو حرام، فيفترق الاستصحاب عن أصالة الحل في الموارد المشكوكة التي ليس فيها حلال أو حرام، مثلاً كالصلاة مثلاً الخمس والزكاة إلى آخره. يفترق دليل الاستصحاب عن دليل أصالة الحل في موارد المشكوكة التي لا تتعلق بالحلية والحرمة، ويفترق دليل أصالة الحل عن الاستصحاب فيما إذا لم يكن هناك يقين سابق، ويشتركان بأفئش فيما إذا كان المورد مشكوك الحلية والحرمة وكانت له حالة سابقة. هذا المعنى، هذا هو محل الاشتراك، فتكون النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص من واجب. وهنا يعني بعد وفق القواعد أنه ماذا نعمل إذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص من وجه، فقط أبين هذه النقطة. السيد الخميني يقول بناء على أن الاستصحاب أصل عملي نلحظ دليل الاستصحاب، ونرى في المقام بأن دليل الاستصحاب له أعمية على إيش، على أصالة الحل، وأعمية دليل الاستصحاب من جهة أنه قد يشمل موارد غير الحلية والحرمة. ليش هذا ما طبق في بناء على أن الاستصحاب أمارة مو أصل عملي؟ بناء على أن الاستصحاب أمارة مو أصل عملي، قال ننظر إلى نفس الاستصحاب. طب نظرنا إلى نفس الاستصحاب وشنو يعني هذا؟ قال إذا تنظر إلى نفس الاستصحاب وتنظر إلى النقطة الأمارية التي هي اليقين السابق أو الحالة السابقة، قلت له إذا نظرت إلى اليقين السابق أو الحالة السابقة سواء كان هذا مورد الحلية أو غير مورد الحلية هم يكون عموم خصوص من وجه. ليش إذا كان أصل عملي وننظر إلى الدليل يكون عموم خصوص من وجه، وإذا كان الاستصحاب أمارة وننظر إلى نفس أصل الاستصحاب يكون عموم خصوص مطلق؟ أما الأعمية من جهة أصالة الحل فواضحة. ليش؟ لأنه سواء كان هناك حالة سابقة أو لم تكن. بالنسبة للاستصحاب قد هكذا يقال سواء كان أصل أو أمارة الاستصحاب قد يشمل موارد غير الحلية والحرمة، سواء بنينا على أن الاستصحاب أصل عملي أو أنه أمارة، الاستصحاب هم يشتغل يعمل في موارد الشك بين في الحلية والحرمة، هم أنه يعمل في غير موارد الشك في الحلية والحرمة. فتكون مثلا موارد الصلاة، مثلا أنه في الخمس أنت كأنه في المال المتعلق بخمس، مثلا في قضية أنه عليك في البناء على الأقل في غير ركعات الصلاة، أنت تقول أنه علي قضاء خمسة أيام أو سبعة أيام مثلا، أنه لم يكن سابقا عليك الزائد وتستصحب عدم الزائد في غير موارد الحلية والحرمة. هذا المعنى. في الطهارة والنجاسة مثلا من أجل الوضوء مو من أجل الشرب. يعني شنو حرام المراد به الأكل؟ هذا المعنى مو قد شيء آخر، هذا مراد الحلال الحرام مو الحرام الحرام، يعني الأحكام الشرعية الواجب وكذا.
هل هناك فرق بين نفس أصالة الحلم ودليل أصالة الحلم؟
في المفاد لا مرمى، ولهذا هو فرقه بالأصحاب.
أفهم قول السيد الخويني عندما قال إذا أصحابه أصل هنا بعد قاعدة أصالة الحل بعد شو أعم من الأصحاب، وين؟ لأنه أعم يشمل اليقين السابق أو غيره.
إيه بلى. مواطن الافتراق فقط في الأصحاب. فالأصحاب إذا تعاملنا على أساس كونه أمارة يكون أخص مطلقا من إيش؟ من أصالة الحل. وإذا تعاملنا مع الأصحاب على أساس كونه أصل عملي فلا بد أن ننظر إلى دليله. ودليل الأصحاب عند السيد الخميني نسبته مع دليل أصالة الحيل هي العموم والخصوص من إيش؟ من وجه.
هنا أنت تقول إذا دليل الاستصحاب هو ناظر لليقين السابق.
صحيح. صحيح.
أصالة الحيل أعم سواء كان يقين سابق أو لا. فبعد.
بس الاستصحاب هم أعم من هذه الجهة، من جهة أخرى أعم.
من غير جهة.
إيه طبعًا. فيكون عموم وخصوص من وجه. فيكون عموم وخصوص من وجه، هذا المعنى. ها. أنا أقصد أيضًا أركز على هذه النقطة. ليش إذا كان إنه مرة أنظر إلى الاستصحاب أصل ومرة أمارة؟ النسبة تختلف. وفي كلا الحالين الاستصحاب يشمل الشبهات في غير مواطن الحلية والحرمة. يعني شنو النقطة في أنه إذا كان أصل عملي يكون أعم الاستصحاب من وجه يعني، أما إذا كان أنه أمارة يكون أنه أخص مطلقا من أصالة الحلية. يقول السيد إذا كان أمارة، في إحنا طبعا عندنا شبهة تحريمية، عندنا شبهة بأنه هذا حلال أو شنو أو حرام. إذا كان أمارة بعد أتعامل مع ذلك الأصل الشخصي، إذا كان أمارة وأرتب علاقة بينه وبين أصالة الحل في التطبيق، هذا إذا كان إيش؟ إذا كان أمارة بعد ما أنظر إلى دليل الاستصحاب، أنظر إلى نفس الاستصحاب في مقام التطبيق، وواقعا أنه تكون النسبة هي العموم والخصوص إيش؟ المطلق. لأنه في مقام التطبيق في الشبهات التحريمية لأن هذا حلال أو حرام، هذا الاستصحاب الذي أريد أن أطبقه هو أخص مطلقا من أصالة الحل، لأن أصالة الحل تقول هذا حلال له حالة سابقة أو لم تكن له حالة سابقة. الاستصحاب الذي هو أمارة في مقام التطبيق يقول لا، هذا حرام لأن له حالة سابقة التي هي الحرمة، وبما أن الاستصحاب أخص مطلقا فيقدم. أما إذا نظرت إلى الاستصحاب بما هو أصل عملي بعد النظر مو في مقام التطبيق إذا أصل عملي، بل لا بد أن أرجع علمه إلى دليله. اللابدية لأنه ما أعرف النقطة في حجيته إيش، لا أعرف النقطة في حجية الاستصحاب ما هي، ما أعرف دائرة الاستصحاب إيش قد وسعته إيش قد. الاستصحاب هل أنه يقتصر على موارد الشبهة التحريمية أو يشمل غيرها؟ جيد. فسعة الاستصحاب لا أعرفها إلا أن أرجع إلى دليل الاستصحاب، لأن فرض كون الاستصحاب أصل عملي تعبدي أنا لا أعرف النقطة في حجيته، وحتى أعرف النقطة في حجيته وسعة دائرته أو ضيقه لابد أن أرجع إلى دليل الأصحاب. هذه النقطة ما مفروزة جيدا في كلام الشهيد الصدر. لا، بالنسبة للأمارة الدليل بمنزلة الحيثية الواسطة في الإثبات، حيثية تعليلية ثبتة وطلقة بعد. صحيح. لا، شو نشوف بالأمارة؟ إحنا عندما نرجع إلى أدلة خبر الثقة نثبت حجية خبر الثقة. خب تمام، من جاي أطبق خبر الثقة في شبهة تحريمية مثلا.
وليش هنا أفرض فقط أكو تحريمية؟ فهم
مو إحنا هو موطن الإشكال هنا حتى أصنع أنه ما هي النسبة بين أصالة الحل حتى أصنع تعارض المقصود.
أقول لما قلتوا أصل عملي قلتوا من أدري هاي تحريمية غير تحريمية، من أعرف مناطق ومساحة.
إيه ليش قلت هيك؟ قلت هيك باعتبار أنه لا تنقض اليقين بالشك يشمل جميع الشبهات سواء كانت تحريمية أو غير تحريمية. أنا بس أهندس المطلب ربما يتضح أكثر. إذا قلنا بأن نظر هكذا، أريد ركز النظر بأن الاستصحاب أصل عملي وجعل تعبدي، لابد أن أرجع إلى دليله حتى أرى سعة الاستصحاب وضيقه. وعندما رجعت إلى لا تنقض اليقين بالشك وجدت الاستصحاب شاملا لموارد الشبهات التحريمية وغيرها. هو جيد. عندما كان الاستصحاب أمارة، الأمارة بعد توظف وتطبق كل في مورده. يعني عندما أنا أستخدم الأمارة في الشبهات التحريمية يكون لها مورد، أطبق خبر الثقة في الشبهات الوجوبية يكون لها مورد، أطبق خبر الثقة أو الأصحاب كأمارة في مورد ثالث يكون له مورد، أي كل في مورده، وألاحظ النسبة بين خبر الثقة مثلا وأصالة الحذق. السيد بحر العلوم والشق الأول من كلام السيد الخميني إلى على ما ينسب إليه السيد بحر العلوم، وفي النسبة تأمل، وفي النسبة تأمل ربما يعني أما أشير له، وأنتم هم راجعوه كجزء من واجب شرعي مو واجب بيتي. هذا المعنى النظر إلى أن النظر إلى الإصحاب كحارث يعني سيد بحر العلوم كأنه السيد الشيخ الأنصار رحمة الله عليه سبقه إلى سيد بحر العلوم بهذا التعبير، قال أن الإصحاب كخبر الثقة لا يفترق كخبر الثقة، فننظر إلى خبر الثقة في كل مورد ونلاحظ النسبة. بلي بلي يصير حكم شخصي. بلي السيد الشهيد له رأي ثالث مثلا انطرق إن شاء الله بعد قليل إذا رأى. قال كيفية الاستدلال بالإصحاب. السيد ذكر هذا البحث يريد يدفع توهم، التوهم هل أن كون الإصحاب أصل أو أمارة، جيد، هذا يؤثر أو لا يؤثر. السيد الخميني بحسب الطرح ما تشفنا يؤثر، لأن إذا كان أصل تكون النسبة بين الإصحاب وبعض الأصول العملية كأصالة الحيل نسبة العموم والخصوص من وجه، وإذا كان مثلا أمارة تكون نسبته نسبة العموم والخصوص مثلا المطلق. السيد الشهيد الذي يبين بأنه سواء كان أصحاب أصل أو أمارة لا يؤثر في مسير البحث، وهذا توهم وقع فيه السيد الخميني رحمة الله عليه.
علاقته لأصالة الحيل شنو ما حكم على رأي السيد الشهيد؟
شان؟
رأي السيد الشهيد العلاقة شلون يرسمها؟
هسه راح يبين العلاقة بين دليل الأصحاب ودليل أصالة الحيل مثلا، وراح يبين النقطة في ذلك إن شاء الله ننطلق له بعد أن نقرأ كلام السيد الخميني. وقد يتوهم أن النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، النقطة السابقة يعني في كون الاستصحاب أصل أو أمارة، وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة مثلا كأدلة أصالة الحيل. فإن افترضنا طبعا، ومن أهم الآثار الذي قد يقال هو إذا كان أصحاب أمارة بعد أنه نعطي صلاحيات الأمارة، واضح أنه صلاحيات الأمارة غير صلاحيات الأصل العملي، يعني صلاحيات الأمارة أنه مثبتات حج على رأي المشهور، هذا المعنى غير المنصوب. إن شاء الله سيد الخوي رحمة الله عليه لا يلتزم بذلك، مو أنه يعني سيد الخوي يعني أقول يلتزم من باب المؤيد يعني من هذه الجهة.
إذا كان دليل الأمارة بعد أكو موضوع
بلي
الأصالة الحلية والأصول العملية بعد ما
لا، هو يريد يبين يعني النسبة بينهما إيش، فأيهما يقدم، هذا المعنى أيهما يقدم، بغض النظر أنه إذا كان هناك أمارة ينتفي موضوع الأصل العملي أو لا ينتفي بناء على مسلك الورودي والحكومة في هذا الجانب. وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة، فإن افترضنا أن الاستصحاب أمارة وأن المعول فيه على كاشفية الحالة السابقة، باعتبار ليس كل من قال بأنه أمارة قال نقطة الأمارة هي الحالة السابقة، وبعضهم قال نقطة الأمارة هي اليقين السابق مو الحالة السابقة مو الحدوث، مرة نقول أن ما يحدث غالبا هو الذي يبقى هاي الحالة السابقة، ومرة يقال لا لأنه أكو يقين سابق هو الذي أعطى كاشفية شنو لاحقا. هذا هم فد مبنى، أنا ذكرت ثمان مباني إذا تراجعونها في الأصحاب، وبينت أنه اللي يقول أمارة من البداية كاتب أمارة، واللي يقول أصل عملي من البداية كاتب أصل عملي، إذا تراجعون شوفونه موجود
الحالة السابقة.
لا لا، لعله الآن المشهور المتأخرين جاي يسعى يعني ينحو هذا المنحى. بلي يقول فإن افترضنا أن الإصحاب أمارة وأن المعول فيه على كاشفية الحالة السابقة وأن ما يحدث غالبا يبقى، بالمناسبة سيد الشهيد لا يلتزم بأن الإصحاب أمارة يعني، بس من الأركان عند الحدود. بلي بلي بس أردت شوي أرفع يعني قد يكون التباس الشيء صحيح، يقول أنه الركن الحالة الحدود، الركن هو الحدود، وإلا هو لا يبني على أن الاستصحاب أمارة من الأمارات. يقول كان الدليل هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة، ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الأمارة الاستصحابية اللي هو الحالة السابقة للحرمة أو الحلية وما يعارضها من أصالة الحل مثلاً في المورد الذي يقع تعارض بين الأمارة الاستصحابية وبين أصالة الحل، وإلا إذا في الموارد التي لا يقع فيها تعارض ما عندنا في مشكلة أصلاً، إحنا نريد مشكلة، إحنا نريد نرتب أثر. فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحل. الاستصحاب بالأخصية لأنه مقيد بالحالة السابقة، على دليل أصالة الحل لأنه عام مطلق، عام أو مطلق بلي،
مثل أصالة الطهارة،
مثل أصالة الطهارة بلي، فكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، من هذا عام من هذه الجهة، كما وقع في كلام السيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور. أي تصور؟ تصور بأنه الاستصحاب أمارة، صدهم أول كلام من قال بحر العلوم أصلا يلتزم بأنه الاستصحاب أمارة. السيد عبارته في البحوث أدق من هذا العبارة. السيد عبارته في البحوث كما نسب ذلك إلى السيد البحر العلوم من قبل الشيخ الأنصار رحمة الله عليه، نسب ما ثابت أنه، وأنتم تأملوا، أنا مراجع كلام السيد البحر العلوم ما شفت أنه صريح في هذا الجانب. عموما وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا مجعولا في دليله، فإذا كان أصلا عملي خب بعد ما أعرف النقطة في حجيته إيش، فلا بد أن أرجع إلى دليل الاستصحاب. فالذي اضطرني إلى الرجوع إلى دليل الاستصحاب كون الاستصحاب بذاته أصل عملي تعبدي، فلا بد أن أرجع إلى مدركه لأرى سعته أو ضيقه. فقال وحكما تعبديا مجعولا في دليله، فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل. هاي العبارة لا أمارية حال سابقة، هاي عبارة مستدركة ما لها قيمة، ما لها معنى، لأنه أصل فرض السيد رحمة الله عليه أصل عملي. بعد شنو لا أمارية الحالة السابقة؟ هي أصل حالة سابقة لو كانت لا أمارية لن درجة في القسم الأول اللي هو كون الاستصحاب أمارة. إحنا فرضنا في الشق الثاني بأن الاصحاب أصل عملي، بعد شنو لا أمارية الحالة السابقة؟ لا، هاي في الكتب الفنية مو صحيحة، أما في كتب الجرائد يصير تأكيد يصير مثلا يعني الكلام عبارة مو لطيفة غير جيدة. فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل لا أمارية الحالة السابقة. سواء واحد هم يبقى في باله بأنه يصحاب لا زال أمارة أو صار أصل عملي، بلي هو ما كاشف فيه بناء على أنه أصلا عمليا، بعد شيء كاشفية ما موجودة. إيه بس هو أول ما ذاك الكاشفية ذاك الأمارية ولا خلط، وثاني إذا قال كاشفية تبدو لا ترجع حالة سابقة، هو من متوهم على بناء على كونه أصل عملي، بعد ما يتوهم أنه المدرك في ذلك هو الكاشفية. أنا فرض أصل عملي، شو الكاشفية إيش؟ هذا المعنى. وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية الزرارة مثلا لا تنصد اليقين بالشك ودليل أصالة الحل، وقد تكون النسبة حينئذ العموم من وجه، لأن في كلام هذا نسبة العموم من وجه أو مطلق هم في كلام في الحقيقة، وقد تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. جيد، لماذا العموم والخصوص من وجه؟ من جهة أن الاستصحاب يفترق عن أصالة الحل في موارد الشبهات غير التحريمية. جيد، والأصالة الحل تفترق عن الاستصحاب في موارد لم يكن هناك يقين سابق، ويجتمعان في الشبهات التحريمية إذا كانت هناك يقين، إذا كان هناك يقين سابق. جيد، وفي مورد اجتماعهما إما يتعارضان أو يتصالحان. يتصالحان فيما إذا كانت الحالة السابقة هو الحلية. جيد، فالاستصحاب يقول بأن هذا حلال المشكوك فعلا، وأصالة الحل تقول بأن هذا حلال المشكوك فعلا، ويتعارضان فيما إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة. فالاستصحاب يقول هذا المشكوك الحلية والحرمة حرام بمقتضى الحالة السابقة، وأصالة الحلية تقول بأنه حلال من هذه الجهة. جيد،
إذا كان الاستصحاب أمارة بعد لازم أنه نلاحظ عين الاستصحاب مع دليل
ذات الاستصحاب، لأنه هو أمارة بعد
ذات الاستصحاب، مو مع أنه ذات أصالة الحل، لا مع دليل أصالة.
إيه دائما هو اللي أصل عملي مع الدليل، اللي تفرض بأنه أصل عملي نتعامل مع دليله مو مع ذاته. بس هو في المقام بالمناسبة بس للتنبيه خب أنسى، أصالة الحل نظرت إلها أو إلى ذيه نفس المفاد ما تتغير، مو مثل الاستصحاب. إذا الاستصحاب إذا تنظر إلى ذاته كتطبيق شخصي هذا يختص في الشبهات التحريمية، أما إذا تنظر إلى دليله يعم الشبهات التحريمية وغير التحريمية. بينما أصالة الحل نظرت إلى دليلها كل شيء لك حلال، أو نظرت إلى نفس أصالة الحل هو خاصة في الشبهات التحريمية وهي مطلقة من جهة اليقين السابق وعدم وجود يقين سابق، فمفادها ومفادها في شيء واحد، ولهذا ما تغيرت النسبة عند يعني السيد عندما قارن بين الاستصحاب والأصل عنه.
لازم نلاحظ عين الاستصحاب مع دليل
أصالة الحل صحيح. جيد، هذا ملخص ما ذكره السيد. وهذا التوهم باطل، فإن ملاحظة نسبة الأخصية إلى آخره. السيد الشهيد رحمة الله عليه ملخص ما يذكره ليس من الصحيح أن نلاحظ العلاقة والنسبة بين دليلين، جيد، باعتبار أن يكون أحدهما أمارة والآخر أصل عملي، مو هذا هو المدار في تحديد النسبة والعلاقة بين دليلين. بعد إيش النسبة سيدنا؟ قال النسبة بين الدليلين إنما تلحظ بلحاظ أنهما يصدران من متكلم واحد، وبين أنه منبهات على هذا. إذا فت جهة من الجهات، زيد من الناس أمرك بشيء، وعامر من الناس أمر بشيء منافٍ، يقول السيد ما ممكن أنه أن نلاحظ النسبة بينهما، حتى لو كان بين الأمرين هو نسبة العموم والخصوص مثلا المطلق. مثلا أنه زيد من الناس قال أكرم هاشمية، عمر من الناس قال مثلا أكرم فقيرا، مثلا أنه إذا كان إثنيا يقول السيد يقع تعارض هنا، ما ممكن أنه يقع تصالح بين الأمرين إذا كان الآمرين. أما إذا كان أمر واحد فمن الممكن أن نلحظ النسبة بين الكلامين في أمر واحد. هذه نقطة. ما هي العلاقة في بحثنا؟ قال ها، وحينئذ إذا كان المسألة تدور مدار إنه المتكلم والآمر الواحد، فلا بد أن نلحظ كلامه يعني دليله في المقام، فنلحظ الدليل الاستصحاب ماذا قال الإمام عليه السلام، ونلحظ دليل أصالة الحل ماذا قال الإمام عليه السلام. فليس من الصحيح أن تلحظ النسبة بين نفس الاستصحاب وبين دليل أصالة الحل، بل النسبة ينبغي أن تكون بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحين. بس هذا المنبه عقلائي عرفي يعني، هذا أمر آخر، لكن هذا هو رأي الشهيد رحمة الله عليه. بس أقول عبارة قد يكون أوضح. وهذا التوهم باطل، فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخص هو ليس من شؤون كون الشيء أمارة أو أصل عملي، بل أنه من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة. هاي العبارة يعني يقول من شؤون الكلام الصادر يعني النظر إلى الدليل لا إلى نفس الأصل الاستصحاب، لأن الدليل هو الكلام الصادر من المعصوم عليه السلام، فينبغي أن ننظر إلى الكلام الصادر من متكلم واحد يعني إلى الدليل قصده، لا تنقض اليقين بالشك، مو ما يستفاد من الدليل من قاعدة، بل أن ننظر إلى ذات الدليل ونستنطقه، حيث يكون الأخص قرين على الأعم بحسب أساليب المحاورة العرفية. وهذا واضح. ولما كانت حجية الظهور، جيت عامل ويا من؟ مو مع قاعدة، جيت عامل مع دليل، تمام؟ اللي هو هذا الظهور، القاعدة ما بيها ظهور، القاعدة مستفادة من الدليل الذي يكون فيه ظهور هو نفس الدليل نفس الكلام المعصوم عليه السلام، حيث يكون الأخص قرين على الأعام بحسب أساليب المحاورة العرفية. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرين على خلافه، كان الخبر المتكفل للكلام الأخص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعام في العموم. هذا الأمر واضح أنه في مواطن التعارض بين العامة والخاص، بين المطلق والمقيد، حيث يأتي الخاص ويرفع حجية العام جيد فيما عدا ما يوافق الخاص. هذا المعنى. والعبارة أقرأها مرة أخرى واضحة، أقرأها. ولما كانت حجية كل ظهورا، مثلا أنه أكرم كل عالم، ولما كانت حجية كل ظهور مثل أكرم كل عالم منوطة بعدم ثبوت القرين على خلافه، يعني لا تكرم الفاسقين يعني وإن كانوا علماء، فجيد، منوطة بعدم ثبوت القرين على خلافه، كان الخبر المتكفل للكلام الأخص، يعني لا تكرم الفاسقين، جيد، مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم، يعني كل عالم يجبه إكراما، أكرم كل عالما في العموم، فالأخص يرفع حجية العام في عمومه. لا ما يرفع العموم، هي هاي النقطة، ما يرفع العموم، يرفع حجية العام في عمومه. جيد، على أصول الفقه مبينها الشيخ مظفر بشكل مرتب، يعني قال الخاص يكون هناك تعارض بين حجية الخاص وحجية العام في عمومه، والخاص يرفع حجية العام في عمومه. يبقى أنه كل عالم يشمل العشر علماء اللي هم كل العلماء. ها؟ يرفع المراد الجدي ويرفع حجية العام في ثلاثة من العلماء، وتبقى حجية العام في السبعة محفوظة. ما العبارة واضحة ولا؟ بلي هذا كله بناء على أنه منفصل كما هو محل فرض محل الكلام أنه ذي الأصحاب ذي الأصادر. بلي جاي. وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى، بل تكون الأخصية ملاكا للتقديم فيما إذا صلحت الأخصية أن تكون قرينة. بس الالتفات هنا، مرة هذا أخاص مطلقا سواء كان قرينة أو لم يكن قرينة، ومرة أخاص وهو قرينة على الكلام الآخر. هذا متى يكون؟ إذا زيد من الناس في حلقة، في حلقة أخرى مثلا جاي ينطون مختصر المعاني، مختصر المعاني هم بحلقة ثالثة وبفلسفة وبكرسي عموما، ينطي مختصر المعاني وذكر فد يعني فد شيء عام، احنا في حلقتنا ذكر فد شيء خاص، فمو هذا صحيح اخص من ذاك، بس ما ممكن انه ان تقيد ذاك ببركة اخصية هذا، تلك حلقة وهذه حلقة اخرى. فجيد، ليس الاخصية مساوقة للقرينية والتقديم، بل الاخصية انما تكون جيد ملاكا للتقديم والتصرف في الدليل الثاني فيما اذا كانت الاخصية ايش قرينة في الحقيقة المتكلم من واحد. ها هذا المعنى. وليست الأخصية في غير مجال القرينية، يعني إن لم تكن من متكلم واحد، ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى، يعني ملاكا لتقديم الخاص على العام. وليست هي الأخصية بذاتها، بل الأخصية الصالحة علما للقرينية. جيد، ماذا وضحت الفكرة أو لا؟ ولهذا لا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجس، ودلت أخرى على أن شيئا منه طاهر، قدمت الثانية الأخصية. أبدا ما حد يقول هذه بينة وتلك بينة أخرى، هذا كلام آخر. أو في هذه الحلقة مثلا أنه ثبت شيء نطقنا بكلام أكرم كل عالم، وفي حلقة أخرى قال لا تكرم الفاسقين، لا يقال بأنه يحصل تعارض فلا بد أنه نخصص العام إلى آخر، هل من كلامية؟ بل يقع التعارض، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من شنو؟ من جهتين، يقع التعارض وإن كان أحدهما عام والآخر خاص. يعني لا نجري قواعد الجمع العرفي بحيث نخصص العام أو نقيد المطلق. جيد إن شاء الله. وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بأمارية الاستصحاب أو أصلية الاستصحاب، لا معنى لتقديم الاستصحاب الأخصية الملحوظة بينه وبين معارضه، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليل الاستصحاب وما يعارضه من دليل الأصالة الحل أو دليل حجية الأمارة، أمارة أخرى كحجية الشهرة مثلا، لا بد أن نلحظ النسبة بين الدليلين بما هما كلامان صادران من المعصوم من متكلم واحد. هذا المعنى. فإن كان أخاص قدم بالأخصية لأن مفاد الأدلة كلام الشارع، ومتى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدم بالأخصية، وإن صدرت من يعني أئمة متعددين باعتبار أن الجهة واحدة، لأنه يعني هذا يدفع بإشكال مقدم، يعني إذا ما قاله الصادق كيف يخصص من قبل مثلا الإمام الهادي عليه السلام، أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يخصص من قبل الإمام الصادق عليه السلام؟ أقول إنه هذا كلام رسول الله أو كلام الإمام الصادق هذا ناشئ من جهة واحدة، وإن تعدد الشخص، يعني مثل فد أشخاص موجودين ثلاثة أو أربعة في مكتب الاستفتاء ولكنهم عبارة عن جهة واحدة، فواحد قال أكرم كل عالم وقام يتوضى، الثاني مثلا قال لا تكرم الفاسقين بس ما قام يتوضى مثلا بقى قاعد بمكانه، هذا السامع شي سوي يقول بلي هذا معناه أكرم كل عالم إلا الفاسقين، مولانا ذو الكلام نقول جهة واحدة، هذه ما دام إنه جالسين إنه خلف مكتب الاستفتاء يمثل جهة مثلا واحدة. ما دي وضحت الفكرة أو لا؟ هذا المعنى. البحث فعلا يعني الدرس القادم في أركان الصحابية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
تحضير بالحجية، تحضر بحجيته.